أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يذكر هنا قصة نوح وقد تكررت قصة نوح في سور عديدة وكذلك قصة موسى وقال العلماء إن هذه القصص يعني تتكرر لأغراض الغرض الأول منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إن كذبه قومه فالرسل قبله كذبت ثانيا بيان إعجاز القرآن وجماله وحسنه لأنه تأتي فيه القصة بأساليب مختلفة لا يكون فيها ضعف ولا يكون فيها تضاد ثالثا تخويف الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يحل بهم ما حل بهؤلاء الذين كذبوا الرسول من قبلهم فيكون ذلك مدعاة لإقلاعهم وخوفهم أن يقعوا في الهلكة رابعا برهان على أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وأنه مرسل من عند الله لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه الأمور التي وقعت في أزمان بعيدة سحيقة وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يسافر ولم يخالط أهل الكتاب فعلم من إخباره ذلك أنه رسول من عند الله و ما جاء به أيضا هو يصدق لما في الكتب التي نزلت قبل القرآن نعم هذا جانب من فوائد القصص ولذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إذن يقول جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. الواو عاطفة بداية الكلام، اللام مؤكدة أو موطئة لقسم محذوف، وقد حرف تحقيق. أرسلنا أرسل الله، والله تعالى عظيم ويعظم نفسه، ونا تكون للجماعة أو للمعظم نفسه، والله جل وعلا عظيم. والله لقد أرسلنا، لقد أرسل الله نوحا إلى قومه. وقوم نوح جلس فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ويدعو أبناءهم وأبناء أبنائهم، وضربوه وأوذوه وشتموه، وإذا أفاق من الأذية يقول لهم اعبدوا الله، حتى أنزل عليه ربه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا عليهم رب، قال له إذن كما سيأتي واصنع الفلك، يأتي التفصيل في هذا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قوم نوح، لم يذكر لنا اسم قوم نوح، ولكن قالوا قوم نوح، لكن قالوا عاد وقالوا ثمود وقالوا يعني بنو إسرائيل، لكن قوم نوح يحتاج إلى بيان. لكن قال وقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، إني لكم، يعني يقصد قومه، نذير مخوف من عقوبة الكفر وعدم اتباعي، مبين واضح ما جئت به لا لبس فيه، فلا عذر لمن لم يتبعني فيما جئته به. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. إني لكم نذير مبين من أن يعني تشركوا بالله، نذير مبين يعني في أنكم إن لم تعبدوا الله وتفردوه بالعبادة سيحل عليكم عقوبة ربكم ألا تعبدوا إلا الله. أي إني لكم نذير أنه الأمر والشأن لا تعبدوا إلا الله. إذن وهذا هو ديدا كل الرسل، إذا جاءت أول ما تدعو إليه لا إله إلا الله، اعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله. فكل الرسل جاءت بهذه الكلمة، وجاءت في أول سورة البقرة لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله. فكل الرسل جاءت لتحقيق التوحيد، لأن الذي يحقق التوحيد يدخل الجنة، والذي لا يحقق التوحيد لا يدخل الجنة. ولذلك أعظم كلمة يقولها العبد لا إله إلا الله، لو وزنت بالسماوات والأرض لوزنتها، ذلك تحقيقها مهم وتكرارها. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال يا قوم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، نذير مخوف واضح الأدلة والبراهين والحجج أنه لا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، والعبادة التذلل والخضوع، وهي عملية لا يجوز أن تعمل إلا لله، العبادة لا تصلح إلا لله، غير الله لا يجوز أن يعبد، لا يجوز أن يعبد إلا الله، الله لم يشرع أن يعبد إلا الله. والدعاء عبادة، والتشريع عبادة، والسجود عبادة، والطواف عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والمحبة عبادة. لكن في أمور تشترك يغفر. مثلا الإنسان جعل الله فيه جبلة الخوف، الخوف الطبيعي لا يقال إنه يعني عبادة للآخرين. المحبة الطبيعية لا يكلف الإنسان بأنه لا يحب إخوانه، لكن الخوف الكامل الذي يعني أنت في بيتك نايم وتخاف، لا تخاف إلا من الله. ما أنت في بيتك ما يمكن تخاف من الأسد في الغابة، لكن أنت في بيتك تخاف من الولي، هذا تشبيه بالله. كيف الولي يمكن تخاف منه وتصرف له حقوق الله؟ لأن الخوف والرجاء يكون في من؟ في الله. أما الخوف الطبيعي والمحبة الطبيعية هذا أمر لا يكلف الإنسان به، لكن الخوف الذي أصلا لا يكون إلا من الله لا يعمل لغير الله. والمحبة التي هي الكاملة التي تسبق على كل شيء تكون لله ولمرضات الله. ولذلك لا يكمل الإيمان العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم ألا تعبدوا إلا الله. إني نوح يقول لهم: أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم أليم، يوم موجع عقابه مؤلم. فيها أعوذ بالله الواحد ماذا يفعل له؟ يوضع في اسطوانة من الحديد وتقفل عليه، ويوضع فيه سلسلة حديد ويربط في الاسطوانة، كما قال: في عمود أو في عمد مؤصدة مغلقة عليهم، يشربون الماء الحار ويجمع لهم صديد أهل النار ويسقونه الزقوم، الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن نوح يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال لهم: وحدوا الله فإنكم إن لم توحدوا ربكم فإني أتوقع وأخاف ويعني أحزن وأتألم من أن يقع عليكم هذا العذاب، يوم أليم مؤلم عقابه أو مؤلم العقاب فيه. لأنه يقول: نهاره صائم وليله قائم، أي قائم في النهار وصائم، قائم في الليل وصائم في النهار، هذا التوسع في العبارة معروف. قال الملأ: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، فقال الملأ، نعم الفاء تفريع، الذين كفروا من قومه ولم يؤمن مع نوح إلا قليل وما آمن معه إلا قليل، ما نراك، طبعا بأعيننا بأبصارنا اتبعك آمن بك إلا الذين هم، ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك رسولا يعني ملكا، ولا نراك إلا بشر مثلنا، ما عندك أعين زائدة ولا أيدين زائدة ولا أرجل زائدة ولا قوة زائدة، أنت بشر مثلنا، فبأي حق نتبعك وبأي حق نصدقك فيما قلت، وأنت لا تزيد علينا، ولم تأتنا بملائكة تشهد لك، ولم تأتنا ب يعني كتاب مكتوم من السماء كما قال: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ نعم، ما نراك إلا بشرا مثلنا. قوم نوح يقولون له هذا، أنت مثل، بأي حق نتبعك وأنت مثل، أنت مثلنا. وما نراك أيضا فيما جئت به اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بادئ الرأي، بادي الرأي، بادي الرأي، أيوه، بادي الرأي، قراءة الجمهور. بادي الرأي أظن أبو عمرو، وبادئ قراءة بن عمرو أبو عمرو، بادئ الحال، والجمهور قرأوا بادئ، بادية. وفي بادية ثلاثة أقوال لعلماء التفسير. ما نراك يا نوح اتبعك فيما جئت به فيما ادعيته من النبوة إلا الأراذل. الأراذل جمع أرذل أو رذيل، والرذيل هو الدنيء أو الخسيس أو الضعيف أو المسكين. قد يكون المسكين فضيل لكن يراه أهل الدنيا أنه رذيل لأن ما عنده مال، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل يتبعه أشراف الناس أو ضعافهم؟ قال: لا، يتبعه الفقراء. قال: ذلك الأنبياء يتبعهم الضعاف، أما أهل المناصب لا، لأن عنده منصب يخاف عليه ما يتبع. لذلك فرعون ما أرضى يدخل في الإسلام، وهامان، ولذلك أكثر ما يقف في وجه الإصلاح أصحاب الوجاهة، لأنهم يظنون أن هذا إيش يقف في، ينزع عنهم ما عندهم من الأثر والمصالح. قالوا: ذلك النبوة. قالوا: هل يتركه أحد تبعه؟ قال: لا. قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتركها صاحبها. حتى كاد هرقل يدخل في الإسلام لكن منعه حب الدنيا، قال لقومه: أرى أن ندخل مع هذا الرجل ونؤمن؟ حاصوا. فقال: كنت أريد أن نختبركم. وآثر دنياه على دينه، نرجو الله السلام والعافية. إذن بادي الرأي، القول الأول في ما نراه، نراك اتبعك الذين هم ضعاف وفي محل دون عند الناس لمن يراهم، لمن يراهم بادي هؤلاء، لمن يراهم، يراهم أنهم أضعف من غيرهم، بادون ظاهرون لمن يراهم. هذا القول الأول. إذن ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فيما يبدو لنا في الرأي أنهم من رآهم يقول هذا ضعاف، هذا رذيل. قالوا الحاكة، قالوا الحجامين، قالوا الجزارين، قالوا الأراذل هو الذي يفسد دينه بإصلاح دنيا غيره، هذا هو الرذيل، هذا هو الرذيل صحيح، الذي يفسد دينه بصلاح دنيا غيره، هذا هو الرذيل، هذا هو الرذيل صحيح، ينطبق عليه الرذالة، الذي يصلح دنيا غيره بإفساد دينه، هذا هو الرذيل. أما كون أن الإنسان فقير هذه ليست رذالة، كون أن الإنسان جسمه ضعيف ليست رذالة، كون أنه فقير ليست رذالة. الرذيل الذي يبيع دينه بدنيا غيره، هذا هو الرذيل فعلا، وهو الدنيء، نرجو الله السلام والعافية. القول الثاني: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، فيما يظهرون لك أنهم معك في الظاهر ولكن هم في بطونهم يكذبونك ولا يصدقون، أيوة، فيما يظهرون لكن هم في الباطن ليسوا معك. وإنما في الباطن ليسوا معك. القول الثالث: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي مجيئك لهم في أول بدو مجيئك لهم، ولم يتفكروا ولم يتأملوا، ولو تفكروا وتأملوا لعلموا أنك ما جئت به لا يقبل. إذن هذه الأقوال الثلاث في قراءة بادي الرأي بالياء. أما إذا قلنا بادي الرأي فيكون من البدء، وهو الابتداء بالشيء، بدأ يبدأ، ويكون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أول وهلة، أول وهلة أي في أول أمرك، أي ولذلك هؤلاء الذين يقبلون الأمر في أول بدوه هؤلاء الذين يعني ليس عندهم عمق. ولذلك الشاعر يقول: ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. لذلك الإنسان الحصيف إذا سئل لا يجيب على طول، لابد أن يقف ويتأمل ويفكر حتى تكون الإجابة صحيحة. أما الذي يجيب من غير روية دائما تكون إجابة عرضة لما لا للخطأ والقصور. إذن ما نراك اتبعك إلا الذين هم يعني أراذلنا ضعافنا ولا يهتمون في أول أمريكا، لم يتأملوا ولم يتأملوا حتى يعرفوا هل هذا صحيح أو لا في أول أمريكا أول الأمر. وما نرى لكم علينا من فضل، أنت وأتباعك ما نرى لكم فضل علينا، ما الفضل الذي عليكم وظاهر حتى نتبعكم عليه؟ أنتم آمنتم وقلتم أن الله، ما الفضل الذي ظاهر عليكم دوننا؟ قال نوح بل إضراب أيوة نظنكم نعتقدكم كاذبون، بل نظنكم كاذبين نعتقد ونوقن أو أنكم كاذبين فيما تقولون. إذن هذا قول قوم لوط قوم نوح لنوح، قال نوح يا قومي، أصلها يا قومي حذفت الياء تخفيف يا ايوه، ارايتم اخبروني ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة. اذا هذا رد ضمني بليغ موجع لهؤلاء ان كانوا يفهمون. يا قوم يا جماعتي ويا عشيرتي، إن كنت على بينة من ربي، على بصيرة مما أنا عليه، وعلى حجج وأدلة وعلم واضح لا لبس فيه، ورزقني وآتاني رحمة من عنده، نبوة ودين واستقامة وصلاح، آتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم فعميت عليكم، أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ هذا جواب بليغ على قولهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. أنا على بينة ووضوح وآتاني رحمة من عنده، كيف إذن قولكم غير صحيح؟ أنا على فضل وعلى منزل أكبر منكم، لأني ما عندي يقين وما عندكم كذب وضلال وكفر، والله رحمني وأنتم الله أعوذ بالله أشقاكم وجعلكم كفار. إذن القوة غير متكافئة، ما قلتم كذب وغير صحيح. فعميت عليكم، قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر، ويعني شعبة عن عاصم عمية عليكم. وقرأ حفص عن عاصم والكوفي بقية الكوفيين فعمية عليكم، عمية خفية وعمية يعني فيها زيادة مبالغة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أنلزمكمها، أنرغمكم على اتباع الحق وأنتم له كارهون وأنتم لها كارهون. إذن أنا لا أستطيع أن نلزمكم، وإنما أنا أبين لكم وأبلغكم رسالات ربي، وأن من اتبعني نجا ومن كفر بي هلك، وأبين لكم الحجج والبراهين التي جاءتني، وغير ذلك ليس بيدي. وأزيدكم أني لا أطلبكم أجرا ولا منفعة ولا جعلا على ما أبلغكم، وإنما أبلغكم دين الله بالمجان، لا تجدون مني تعب. أريد أن نوصلكم دين الله من غير أن نكلفكم أنا ولا أطلب منكم مال. أنلزمكمها اللي هي البينة أو الرحمة أو الهداية ما تقدم، أنلزمكمها التي هي البينة أو الرحمة، والحال أنكم لها كارهون، ما هذا ليس بمقدوري. الذي يلزمكم ربكم، أما أنا فليس لذلك. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أطلبكم عليه على هذا الدين أو على هذا الإيمان وعلى هذه يعني الأحكام. ولذلك قال ما قال لا أسألكم عليها، أي الإيمان والأحكام الموجودة، لا أسألكم عليه أي على هذا الدين الذي جئتكم به مالا. وهنا وقفة مع الفقهاء خفيفة، هل يجوز أن يأخذ المسلم الجعل المال على التعلم، تعلم الشرع أو تعليم القرآن أو على الأذان أو على الإقامة أو على الإمامة؟ هذه أقوال للعلماء، قالوا لا ينبغي للمسلم أن يأخذ مالا على تعليم الناس الدين، ولا ينبغي أن يأخذ مالا على تعليم الناس القرآن، ولا ينبغي أن يأخذ مالا على تعليم على الأذان ولا على الإمامة، إلا إذا كان في قلبه أن ما يأخذه يعينه على القيام بهذه العبادة، لأن الأمور تتمايز بالنيات. لا يعلم لأجل المال، ولكن يعلم لأجل أن يعلم ويأتي المال تبع، ويصلي لأجل أن يصلي بالناس ويأتي المال تبع، يكون هذا سهل. كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الغنائم، لكن لا يقاتل ليأخذ المال، يقاتل لما لا، لإعلاء كلمة الله، فالمال يأتي تبع. والأعمال إيش؟ بالنيات. فإذا كان المؤذن يؤذن لأجل أن يؤذن ويأتي المال تبع، ممتاز، يأخذ أجرين، يأخذ أجر المال ويأخذ أجر الأذان. فإذا كان يصلي بالناس ليصلي ويأتي المال، يأخذ الأجرين وهكذا. أما إذا كان الإنسان ما له نية في العمل إلا يأخذ الأجر، هذا يكون مشكل. ولذلك من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إيش إلا عرضا من الدنيا، لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، فدل السياق دليل الخطاب أنه إذا كان يريد به غير ذلك وجاء العرض تبعا يكون هذا الأمر أخف. والفقهاء في الجملة قالوا يجوز أخذ المال على القرآن وعلى الأذان وعلى الإمامة وعلى التعلم، قالوا يجوز لأجل المصلحة، لأنه إذا قلنا لا يجوز بعدين بقية الناس لم تجد من يعلمها ولم تجد من يصلي لها من يصلي بها ولم تجد من يؤذن لها، فلذلك نظروا إلى المصلحة وقالوا هذه الأشياء تجوز نظرا لمصلحة الأمة، لأننا إذا لم نقل هذا الناس ضعاف، وقد كل واحد يقول ما دام ما يجوز أنا أشتغل لنفسي، فتتعطلش مصالح الأمة. ولذلك الله يدبر لنا الأمور، لو لم يحبب الله السلطة لقلوب الناس لما رضي أحد أن يكون في مسؤولية، لكن حبب الله للناس السلطة رفقا بالمسلمين، لأنه لو علم الإنسان ما فيها من أخلص فيها عاداه الناس ومن لم يخلص عاقبه ربه. أي إنسان على مسؤولية إن أخلص في مسؤوليته عاداه الناس، لأن الناس كل واحد يريد مالا يريد أن تعمل له شيء عمله يضر العمل ويضر الأمانة التي عندك، وإن رضي عمل للناس ما يرضون به يعني خالف أمر ربه. ذلك من لطف الله بنا أن حبب السلطة على الناس، هذا لطف هذا تدبير، وإلا لو لم يكن في قلوب الناس محبتها لما وجد لما قبل أحد أن يقوم على الناس، ولا قبل أحد أي شيء يسأل عنه. بئس إيش؟ أيوة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم، ولذلك هذه الدنيا مشكلة. نعم، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالحقيقة هذا القرآن وضح لنا الأمور وجعلنا النقاط على الحروف، فلا عذر لنا بعد هذا البيان الكثير الواضح الذي لا لبس فيه. إذن يقول جل وعلا: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. إذن الرسل تبين للناس الدين من غير ما تسألها شيء، إن أجري إلا على الله، أجري يعطيها الله لي، أما أنتم لا أريد منكم شيء. ثم يظهر من السياق أنهم قالوا له: هؤلاء الناس المعاك العبيد والضعاف والفقراء ونحن أصحاب، أطردهم عنك عشان نجلس معك ونتفاهم معك. بعدين قال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، ما أنا بطارد الذين آمنوا، أنا لا يمكن أطرد من آمن بالله، لأن إذا طردت يمكن ربي يعاقبني على طرده، ليس ذلك لي، وما أنا بطارد الذين آمنوا. ولذلك دائما الأغنياء لا يريدون أن يروا الفقراء، جرت العادة أن الأغنياء وأصحاب المكانة لا يريدون الفقراء أبدا، ذلك أحدثوا درجة أولى وفنادق إيش؟ أيوة، عشان لا يروا الفقراء، هم في محل واحد. ولذلك الدرجة الأولى والدرجة العادية كلهم يركب ويصل، لكن لا، أرادوا التميز وأنهم لا يروا الفقراء. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه: ماذا؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لذلك ما أجمل أن يكون الرجل غنيا وثريا وأن يكون جلساؤه الفقراء. في شرائح من الأغنياء تجد بيوتهم مليئة بالفقراء ويفرح بالفقراء ويكرمهم ويساعدهم. هذا رجل وفقه الله وهذا عربون لما ادخر له يوم القيامة، لأن هذا عز في الدنيا ورحمة في الآخرة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فصدقه فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما يقوم به أناء الليل وأناء النهار. يعني فهذا هو الذي فيه الغبطة. فالحقيقة الذي أعطاه الله مكانة أو علم أو مال أو جاه، أجمل من يجلس معهم من الفقراء، يفرح بهم ويحاول أن يقضي حاجاتهم وأن يساعدهم وأن يفرح لهم. أما يكون المسلم إذا رأى الفقراء كأنه رأى الأسد عيب ويحاول أن يبتعد عنهم، لا ينبغي هذا. وبعدين الفقير الصابر والغني الشاكر فرسي رهان، أيهم أفضل؟ قيل الفقير الصابر وقيل الغني الشاكر وقيل كلهم. فلذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه ابتلاءات، حتى الفقير يصبر ويتعفف فينال الدرجات، والغني يشكر ويبذل فينال الدرجات، وهذه ابتلاءات. ولكن فرصة أن الواحد الحقيقة إذا أعطاه الله نعمة أن يشكرها وأن يساعد إخوانه وأن لا يضيق ذرعا بمن جاءه من إخوانه يريد حاجة. نعم، يرده يعطيها له أو يرده ردا جميلا كما قال فقل لهم قولا ميسورا. نعم، يقول لهم نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا، لا أقول لهم لا تأتوني، إنهم ملاقوا ربهم وسائلهم عما فعل بهم، فأخاف أن نقع في الورطة بطردهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون خطورة طرد الفقراء، خطورة الاستهزاء بصالح المسلمين، خطورة الكفر، خطورة ما أنتم عليه. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من يمنعني ويحول بيني وبين عقوبة ربي إن طردت هؤلاء الصالحين الذين يتقربون مني ليتعلمون الدين ويسلكون الطريق التي رسمت لهم؟ أفلا تذكرون؟ ألا تستعملون عقولكم فتعلمون أن ما قلتم أمر خطير وخطأ شنيع؟ بعدين قال لهم أول، قالوا ولا أقول لكم عندي خزائن الله، مخزونات علم الله، ما هي عندي خزائن العلم والغيب، أنا لا أعلم، ولا أقول لكم عندي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، هذا كله افتريت علي، أنا لا أقول هذا، أنا عبد مأمور أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن رد نوح على قومه رد وجيز بليغ واضح لمن تأمله ولمن رزقه الله الهداية. لكن قوم نوح أوغلوا في الكفر والتكذيب وأذية نبيهم، فعاقبهم الله بأن منعهم من التوبة، خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قدام، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قال واصنع الفلك بأعيننا كما سيأتي. ولا أقول لكم عندي خزائن الله أي مخزونات معلومات الله الغيب، ولا أقول إني ملك ولا أعلم الغيب، لأن علم الغيب مختص بالله. إن أتبع ولا أقول إني إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم من ضعفة المسلمين الذين اصطفاهم الله بالاستقامة واتباع شرعه لن يؤتيهم الله خيرا، لا أقول ذلك، لأن قول هذا كذب وزور. الله جل وعلا أعلم بما في أنفسهم وسيجازيهم على ما في أنفسهم، والذي يظهر أنهم أهل كرامة وأهل خير وأهل فضل. الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن إن فعلت ذلك لمن الظالمين الواضعين الأمور في غير موضعها، لأن هؤلاء طردهم وإبعادهم أمر لا يقره الشرع ولا يجوز، ولا يمكن أن نرضيكم في فعل ذلك، ولا بد أن نتبع شرع الله، فإن قبلتم فبها وإن لم تقبلوا فأنا عبد لله ولا يهمني فيما تفعلون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء الآية. هل المقصود بالناس الرجال أم أنها تشمل الرجال والنساء؟ الناس تشمل الجميع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وزين للنساء الرجال والبنين أيضا والبنات، أيوة. لكن النساء دائما يعني هم يعني يكونون مع الرجال، ولذلك إذا قيل المسلمون هذا يشمل الرجال والنساء إذا كان السياق يدل عليه، أيوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هل النساء يدخلن الجنة أو لا؟ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لكن المرأة دائما هي في لأن المرأة خلقت من الرجل وخلقت للرجل. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها أسرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال: وعاشرهن بالمعروف. يعني لا بد الرجل أن يتغاضى عن المرأة، لأن المعروف لا يكون إلا بالصبر لها. وعاشرهن بالمعروف. ونبينا في آخر وقته قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله. لكن السياق يشمل الجميع، الناس تقال للذكور والإناث. لكن أغلب الكلام يكون للرجل، والمرأة دائما تبع للرجل لأن الله جعله قوام عليها. ولذلك قال وليس الذكر كالأنثى، وقال هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما، وقال وليس الذكر كالأنثى. هذا الله لما خلق المرأة خلقها لوظيفة، وهذه الوظيفة تتطلب أن تبقى في البيت وتتطلب قيوم عليها، لأن المرأة مصنع للإنجاب لبني آدم، إذا تعطل المصنع الناس يفنوا، فإذا خرجت المرأة من البيت المصنع يتعطل فتقل الناس فيضعفوا فيتسلط عليها أعداؤها. الله أكبر الله أكبر. سائل يسأل يقول هل يجوز لي أن أصافح أخت زوجتي؟ لا، أخت زوجك لا تصافحها، وإذا كانت غير محرمة لك لا تراها، ألا أحسن إلا من بعيد، ولا تجلس معها إلا إذا كان معها زوجها أو أختها أو لضرورة. المرأة الأجنبية لا يجلس معها غير المحرم. والذي يصافح 18 امرأة، 5-7 بالنسب و7 بالرضاء و4 بالمصاهرة، هذا الذي يجوز أن يصافح ويلمس. هذا يقول هل يغير الشيب بالسواد؟ لا، ينبغي أن يغير بغير السواد. أيوة يغير. أيوة تكبيرات الجنازة، من ورد عن ابن عباس أنه رفع في المسند عبد الرزاق، ورأيت الشيخ ناصر الدين كأنه لا يرى الرفع، والذي يرفع لا غبار عليه، والذي لا يرفع لا ينكر عليه، وما في أحد يقول أن الرفع واجب ولا ترك واجب، ما لا أعلم حد يقول هذا. طيب هذا سائل يقول يعني هل يجوز للرجل البالغ أن يتزوج بغير أن يخبر والديه؟ الأصل يجوز، لكن إذا كان ذلك يسبب غضب الوالدين فالإحسان إلى الوالدين واجب، فإن علم الولد أنه إن تزوج ولم يخبر والديه غضب لا يجوز، أما إن فعل لم يغضب لا شيء عليه، لأن هذا الشيء يخص هو والزوجة له هو، ولذلك تدخل الوالدين في الزوجة هذا خطأ، لأن هذه أمور خصوصية، وبالأخص إذا كان الولد عاقل وسوي ينبغي أن يترك يختار ما يريد، هذه أمور غاية في الخصوصية، فالآباء لا يدخلون في أولادهم فيما يشتهون أن يتزوجوا. أما البنت إذا لا تزوج إلا بما تريد، لكن والديها إن وافقوها طيب، أما أنهم يزوجوها لغير ما تريد لا، البكر تستأذن وإذنها صماتها، والأيم تستأمر، يقال هل تريدين؟ لا بد أن تقول نعم، أما البكر لأنها تستحي فإذا سكتت هذا يدل على رضاها. بعض الوالدين يرغم الولد ويرغم البنت على الزواج، هذا لا ينبغي لا يجوز، لأن الزواج أمور خاصة جدا، فترغم إنسان على الزواج تسبب له الطلاق وتسبب له الفراق، خلي كل واحد من البنت والولد ما يرغبه يتزوجه، بالأخص إذا كان كفء وكان صالحا. أما إذا كان الولد سفي أو البنت غير رشيدة لا بد من أن نحجر عليه، لأن السفيه يحجر عليه، والصغيرة أيضا لا بد أن يختار لها والدها أو وليها. هل يغضب الرجل إذا لم تخدمه زوجه؟ يغضب إذا لم تخدمه في أموره الخاصة، يقول لا تعالي لغرفة النوم ولا تأتي يغضب، أما يقول لها غسلي أو اطبخي هذا أمر محل نظر، لا يلزم الزوجة على القول الراجح، ولكن بعض العلماء قالوا هو من باب المكارمة، كما أن الزوج يعطي للزوجة الأموال لا تلزمه ويكرم أهلها، فينبغي هي أن تخدمه وتغسل ثيابه وتطبخ له وتهيئ له ما في المنزل، ولكن لا يجب عليها، كما أنه هو لا يجب عليه غير النفقة ولا يجب عليه أن يعطي لأهلها مالا، هذا من باب المكارمة. لكن عند المشاحة لا يلزم عليها إلا أن تطيعه في نفسها، وهو الذي يلزم عليه الطبخ، الله يعينه وإياه. نعم. بعض الناس ما يتصور هذا، هي اسمها زوجة أو اسمها خادم، القرآن نزل بلسان عربي، في شيء اسمه زوجة وفي شيء اسمه خادم وفي شيء اسمه سائق وفي شيء اسمه حارس، أي مالك رضي الله عن الجميع يقول إذا كانت شريفة لها خادمان، وإذا كانت وضيعة لها خادم واحد، مالك يبحبحهم رضي الله عنه. نعم. المرأة إذا جاءت للجنة تجد ما تريد، والرجل إذا جاء للجنة يجد ما يريد، بس نحن ندخل الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس للرجال وللنساء، نرجو الله أن يجعلنا من أهلها.